الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب بالصوت لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أحببنا أن نقف طويلا عند المؤنصار بين الأنصار والمهاجرين لنعلم أن العناية بالصف الإسلامي من داخله هي السبيل لمواجهة صراع الحياة، ونحن نعلم أن الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم عدد قليل، ولكن تكثرت على صخرة روابطهم وقوة تماسكهم محاولات اليهود ودس أهل النفاق وطلق أهل الكفر وغرورهم. العناية بالصف الإسلامي أمر لا بد منه لمواجهة صراع الحياة، صراع الإنسان بينه وبين نفسه، صراع بين الميل إلى العاجلة والرغبة في الآخرة، صراع بين دوافع الإيمان ووساوس الشيطان، صراع من أي صراع. وهل الحياة إلا مرحلة فيها امتحان واختبار؟ وهل أحد منا يملك عمره أو يعرف ساعة أجل؟ إذا نحن تدبرنا آيات الله علمنا أن تربية الإنسان وإعداد الإنسان أمر لا بد منه للنجاة في هذا الصراع. الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين امتحان في عمر محدود لا بد من الظفر فيه ولا بد من الإجابة وورقة الامتحان التي نرجو الله أن ينجح فيها المسلمون جميعا وأن يوفقوا للنجاة ورقة الامتحان التي تفوق فيها صحابة رسول الله ونجحوا وظفروا بالعز في الدنيا والفوز في الآخرة إيمان وخلص إيمان وخلص إيمان وخلص. ونحن نعلم من أمر ديننا أن الإنسان لا ينتصر في الحياة بكم من مال أو رجال، وإنما ينتصر إذا هو تميز في إيمان وخلص. ولقد قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقائد من قواده وهو يدفع به للجهاد في سبيل الله، قال له: ما لم ننتصر بفضلنا لم نغلب بقوتنا. قال: وإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. لا بد من التميز، تميز الأمة الإسلامية بأخلاقها، تميز الأمة الإسلامية بإيمانها، تميز الأمة الإسلامية بروابطها، بقوتها، بجميع أمرها. وما لم ننتصر بفضلنا لم نغلب بقوتنا. ماذا نقول للإنسانية ونحن مطالبون بتبليغ كلمة الله ورسالة الله؟ إذا طالبناهم بالسلام فيما بينهم وضاع السلام فينا، ماذا نقول للإنسانية من أمر يجب أن تحققه ونحن نضيعه؟ ماذا نقول للإنسانية وواقعنا في روابطنا يعبر تمام التعبير عن النقيض من أمر ديننا؟ الأمر جد خطير. وعندما التزمنا أن نمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته قلنا مرارا: نود أن نأخذ من ماضينا لحاضرنا، نود أن نعرف تماما أنه لا صلاح لحاضرنا إلا بما صلح به ماضينا. آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار وقوة فكثرت على صخرة روابطها جميع محاولات الأعداء، وما أكثرهم في ماضي أمتنا وفي حاضرها. فإذا أردنا أن نشغل أنفسنا للخروج من الكبوة التي نحن فيها فعلينا أن نبحث عن روابط المسلمين وأن نعرف ما بينهم وأن نصلح ذات بين، فلنعمل ذلك في غير يأس ولا خمول، إيمان وصلح. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويا للأسى والأسف، إن كثيرا من المسلمين هداهم الله بدأت البيوت تئن من سلوكهم ومن أخلاقهم مع أهلهم، وهو أمر يجب أن نلتفت إليه، فإن فيه الدلالة على حسن الخلق وصدق الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم خلقا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هذا أمر لا بد أن يتواصل المسلمون عليه، وأن تكتفي من حياتهم الكلمة الفاحشة والسلوك الرديء. كانت المرأة أعف ما تكون وأصدق ما تكون وأضر ما تكون في سلوكها وأخلاقها ومعاملتها لزوجها، بل وفي تنشئة أولادها. والخلق حين يستمد من صدق الإيمان بالله ترى فيه الثبات والشمول، لا تغيره الأيام ولا تغيره الأمور العارضة أبدا، فهو خلق ثابت في جميع الأحوال، لأنه لا يرتبط بمنفعة متغيرة، وإنما يرتبط بإيمان بالله الواحد الأحد، والله حي لا يموت. فالباب الذي يغلق على أعين الناس لا يغلق على علم الله، والصدور التي تختفي وتاوتها عن الناس لا تخفى على الله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا أمر ذو شأن يجب أن نلتفت إليه، فتتطهر صفوف الأمة الإسلامية من الكلمة الساقطة البذيئة، وتتطهر صفوف الأمة الإسلامية من الانحراف في السلوك ومن الضعف والخور والهوان والنفاق والكذب والمعاملة السيئة التي تقع بين المسلم وأخيه. إن العدد الذي رباه رسول الله كما قلت لم يكن كثيرا، وإنما رباهم على الإيمان والأخلاق، واقتدوا بنبيهم الذي كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه، اقتدوا بنبيهم فواجهوا الدنيا كلها بإيمانهم وأخلاقهم لا بقوتهم ولا بكثرتهم، وإنما بتأييد الله لهم وبنصر الله لهم، لأن التميز في الإيمان والخلق مستجلب به نصر الله ويطلب تأييده، ولا يطلب بغير ذلك أبدا. ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. من هنا على أمتنا الإسلامية والدنيا والدنيا وأهل الدنيا وأهل الكفر يتكالبون عليها من كل جانب أن تعرف ما تنتصر به، أن تتميز في دينها، أن تتميز في أخلاقها، أن تتميز المرأة في أمتنا الإسلامية عن غيرها، أن يتميز الرجل فينا عن غيره، عندئذ يستجلب نصر الله ويطلب تأييده. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته عندما آخى بينهم، آخى بينهم على الفضائل، آخى بينهم على خط الإيمان، آخى بينهم على الغاية الرفيعة، فكل يقصد وجه ربه وكل يتسابق على الإحسان إلى غيره، وكلهم يحتسب عمله لله، وكلهم يجاهد في سبيل الله. وإذا تنافس جمع على الطاعة والأخلاق تم البر بينهم وجاء النصر لهم. وإذا تنافس الناس على حطام الحياة وقع الصبر بينهم، ووسوس الشيطان لهم وتفرقت صفوفهم وطمع فيهم عدوهم. فهل نستطيع ونحن نتدارس السنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمضي معه في سيرته أن نصحح مسار أمتنا وأن نعرف ما يجب أن نكون وأن ندرك الأخطار المحدقة بأمتنا؟ فسنرى البواسل الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباهم على الإيمان والخلق وأعدهم لمواجهة الدنيا، سنراهم عندما تأتي المواقع والمواقف، سنرى تأييد الله لهم مع قلتهم ونصره لهم مع ضعف عددهم، فنراهم وهم يواجهون الدنيا في غير وجل ولا خوف ولا طمع في مغنم، فنراهم والأعداء يواجهونهم وهم يقبلون على الله في سرور وبسطة. يقول أحدهم عندما يقاض في سبيل الله يصرخ مناديا مرحبا حجت ورب الكعبة، فنراهم وهم يواجهون الموت بل يواجهون الأخطار راضين مبتسمين مستبشرين. فكان النصر الذي نعيش فيه نحن إلى يومنا هذا وعاشت الأجيال عالة على هذا التاريخ. ورجل ما تنسى واجبها، كل جيل مسؤول عن واقعه، هل قام بدينه أم ضيع، هل نصر الله أم خذل دينه. كل دين مذكور بين يدي الله. ونحن عندما نذكر الماضي ونتحدث عن سيرة رسول الله إنما نحب أن ننهض بواقعنا وأن ندرك السبيل الذي يجب أن يتبع. عندما يواجه الإنسان صراع الحياة وصراع الحياة قائم لا محالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي ينشدون الدنيا سلاما كما يحبون قد أخطأوا. إن دار السلام هناك، إن دار السلامة هناك، وإنما هنا امتحان واختبار للناس جميعا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا، سنرى البواسل الكرام ويحاصر جمع منهم غدر من أهل الكفر ينالون منهم ويريدون أن يقتلوهم جميعا. فنراهم يقولونها كلمة يهتفون بها وليس معهم من أدواتنا الحديثة ما يبلغون به من وراءهم. نعم والله ليس معهم، ولكن انظروا ما كان معهم. قالوا وهم يقتلون: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين صحابته يتلقى هذا الذي لم تحمله إليك أدوات عقلنا، وإنما حمله إليه من حمل الوحي إليه. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهم معه يقول لهم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يا لها من كلمات تعبر عن صدق هذه التربية وصدق هذه الأخلاق التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبوا من ربهم أن يبلغ نبيهم وقد بلغ. وكان البلاغ الذي طلبوه عجيبا في اختيار الكلمات: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا. قدموا رضاهم، لم يفتعوا ولم يجفعوا، لم يبحثوا على من أرسلهم لواجب يجب أن يؤدى، وإنما أعلنوا رضاهم عن ربهم. وسيوف القوم تقطعهم والسهام تنفذ فيهم: اللهم إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. ألم يقل حرام؟ قالوا: أنتم والسهم ينفذ فيه فز ربي كعبة. هذا كان سلوك هؤلاء. لقد حدثتكم عن أمرهم من قبل، ماذا كانوا يصنعون في ليلهم وفي نهارهم؟ لم يكن ليلهم لاهل كليل عصرنا، ولم يكن نهارهم مضيع كضياعنا، وإنما كانوا في ليلهم عبادا يتلون القرآن يتدارسون ويتعلمون، وكانوا في نهارهم مجاهدين يجمعون الطعام لا لأنفسهم ويأتون الماء لا لأنفسهم، بل يأتون به يضعونه في المسجد لمن يتوضأ ويشرب
ويحتصبون لا لكي يطعموا ويملأوا البطون، وإنما لكي يطعموا الفقراء وأهل الصفة. هؤلاء هم صحابة رسول الله الذين رباهم على الإيمان والخلق، واجهوا الدنيا كلها بقلوب ثابتة ونفوس خاشعة وأخلاق رفيعة، فاستجلبوا بذلك كله نصر الله وطلبوا تأييده، فجاءهم النصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، فماذا نفعل نحن في واقعنا؟ وماذا نريد لأمتنا؟ نريد لها أن تأخذ مكانها ومكانتها، وأن تؤدي الواجب عليها، فعليها أن تكتفي سيرة أولئك الأبرار من صحابة رسول الله، وأن تتلقى من نبيها ما تلقى هؤلاء. والقرآن قائم فينا يتلى علينا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، فما علينا إلا أن نحيي موات أمتنا في صدق وصبر. وأرجو الله لأمتنا الإسلامية أن تنعم بالعمل لإعلاء كلمة ربها، وأن تتآخى فيما بينها، وأن تدرك رسالتها، وألا تفرط فيها، وأن تقدر الأخطار المحدقة بها حتى تحقق لنفسها عزا في الدنيا وثوبا في الآخرة، وحتى تبلغ رسالة الله للعالمين. فقد وقفنا طويلا عند الأخوة الإسلامية، ورأينا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، وكيف كانوا فيما بينهم. وهذه الأخوة نصحبها معنا ونحن نتابع السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى ذلك، فإن الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علت همتهم، فلم يطمعوا في شيء إلا في مرضاة ربهم. والإنسان تعلو همته بمقدار صدقه وإخلاصه مع ربه، وتهبط إذا تعلقت النفس بشيء دون ذلك. وهذه الأخوة كما عرفنا من قبل كانوا جميعا نفسا واحدة في أجساد مختلفة، ورأينا مبدأ عظيما في هذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله للعالمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورأينا هذا المبدأ الذي يكشف عن حقيقة هذا الدين وحقيقة النفوس التي آمنت به، مبدأ الإسلام يجب ما قبله. يأتي إليهم من قاتلهم ومن عاداهم ومن نال منهم فيسلم فيصبح أخا كريما لهم. نفوس علت وعرفت ربها وعاشت لغايتها، فلم تهبط إلى ما يهبط إليه الناس الذين يتمرغون في التراب. الإسلام يجب ما قبله. كم من إنسان وقف في عداوتهم وقاتلهم وقتل منهم، ثم جاء تائبا إلى ربه، فلم نر منهم إلا العفو والصدق والتكريم لأخيهم. سيد الشهداء حمزة قتله من تعرفون، جاء مسلما فماذا فعل معه؟ مبدأ يجب أن يعرف، ومنه ندرك حقيقة هذا الدين، ومنه ندرك طبيعة من آمن به ومن تعلق به. آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والقرآن الكريم يزود هذه الأخوة دائما بما يجب أن تكون عليه، لأنها الصخرة كما قلت من قبل التي يتكسر عليها أو تتكسر عليها محاولة الأعداء ودس الأعداء وكيد الأعداء. والأمة الإسلامية إن فرطت في أخوتها هانت، مهما كثر مالها أو كثر جمعها، لأنها الأصل الحقيقي الذي لا يأتي النصر من عند الله إلا بتحققها، وهي أخوة كما نعلم ذات غاية. نسمع القرآن الكريم وهو يأمرهم بإعداد القوة، لماذا؟ هل لكي يحرزوا الدنيا لأنفسهم؟ أو متاعا زائلا يطلبونه من غيرهم؟ إننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في الشدائد التي مرت عليهم وهم يواجهون أعداءهم إلا لن يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد قلت إن الهمة علت فلم تطمع في شيء إلا في مرضاة الله. نرى القرآن يخاطبهم كما يخاطبنا نحن من بعدهم، ويخاطب الأجيال من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. انظروا، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وتقدم كلمة عدو الله لأن عداوتهم تبع، هم يعادون من عاد الله، هم يحاربون من حاد الله ورسوله، هم ليسوا لأنفسهم بل لدينهم ولربهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما تقسيم في حياتهم؟ ليس في دينهم ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإنما في دينهم كل شيء لله. ليس في دينهم ساعة لقلبك وساعة لربك، وإنما كل شيء لربهم، لأن الترفيه البريء الذي يقام في حياتهم إنما يقام ليمسح عنهم عرق الجد، ولم تتحول حياتهم في لحظة من لحظاتها إلى لهو عابر، وإنما عاشوا لدينهم، عاشوا لله وماتوا في سبيل الله، فكان لهم من الأجر ما تعلمون. نعم، آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار، والعداوات كما أشرت من قبل قد زادت، والعدو يطمع فيهم، ولا يجهل أحد أنهم قد هاجروا من مكة، والعدو يطاردهم، وفي المدينة التي آووا إليها من الأعداء ما فيها. ألا فليأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بأن يعدوا العدة، وهو يخاطبهم عندما نزلت الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يقول لهم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكلمة الرمي كلمة شاملة تشمل ما كان من رمي في حياتهم وما يتم بعد ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورأينا الرجل في سنه الكبير لا يترك الرمي أبدا، لأنه يسمع تحذيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهمل من الرمي ما تعلمه. هكذا أعدوا أنفسهم، وكان لابد وقد هاجروا إلى المدينة أن يعرف الجميع عنهم أنهم لم يعودوا لقمة سائغة لأعدائهم. فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى يرسل السرايا في رمضان في شوال من السنة الأولى في ذي القعدة في صفر في جماد في رجب، سرايا ترسل ليعلم الناس من حولهم أن هذه القوة الناشئة لا تعتدي على أحد، وإنما لا تقبل بعد اليوم اعتداء عليها. وقد قلت إن هذه القوة لا تبغي الفساد في الأرض، وإنما تتحرك بإذن وأمر من الله لتحارب من ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد قلت في أول الأمر علينا أن نستصحب هذه الأخوة لنرى. عندما يأمر القرآن الكريم المؤمنين بأن يعدوا العدة لأعدائهم، نرى هذا الخير: وأعدوا لهم ما استطعتم. قد لا نصل أبدا إلى ما في أيدي أعدائنا من قوة، وقد لا يصل عددنا إلى عددهم، ولكن شيئا يجب أن يعلم للأجيال كلها أن الإعداد المادي نمضي فيه قدر استطاعتنا، وقد نكون فيه أقل من العدو عددا وعدة. وقالها المجاهد في سبيل الله، قال: لو أننا نقاتل القوم بمثل إيمانهم لكان من أحمق الحمق أن نخرج إليهم وعددنا قليل وسلاحنا كليل، ولكن شتان ما بين إيمان وإيمان، ويرب نفس رمقت جلال الله فارحب عنها غرورها، فلم تشحل إلا حاجتها إليه وفقرها بين يديه، فأمدها بسر من بأسه وأيدها بكوكبة من جنده، فإذا هي في الميدان يقول فيها سر الله ويجوم. فوالله لأن يصبر الكافر لجبل ينقض عليه أهون من أن يصبر لضربة من ضرباتها. ثم يقول لمن يخاطبه: إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغييب أمره على هواك. لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغييب أمره على هواك. لذلك رأينا الإعداد النفسي التربوي الإيماني الخلقي لا يقبل فيه أبدا أي طرف. واسمعوا قول الله: أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون مهم. توجيه لأهل الإيمان أن يكونوا على هذا الحال الذي سمعتم، وأي تفريط في عنصر من هذه العناصر يتخلف معه النصر ولا يجي. يا أيها الذين آمنوا أمر مسلم، وأنت تحمل هذا اللقب العظيم لا بد أن تعمل بمقتضاه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا، مبدأ الثبات، لو ذهب هذا المبدأ لوقعت الهزيمة. واذكروا الله كثيرا، وهذا أمره في كتابه: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيها. فإذا نسي الناس ربهم وذكروا غيره وذكروا شعاراتهم ومكاتبهم ودنياهم، ماذا تكون النتيجة؟ هزيمة مبكرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. وماذا إذا وقعت المعصية؟ ذكرها لنا القرآن مع أسلافنا الكرام، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما وقعت معصية متأولة من المقاتلين في أحد مع رسول الله، مع الرماة الذين أمرهم أن لا يبرحوا مكانهم، وقع منهم ما وقع من مخالفة متأولة، حيث رأوا أن العدو قد انكشف، فنزل بعضهم من على الجبل لأن كل شيء قد انتهى، مع أن أمر رسول الله لهم ألا يبرحوا مكانهم، هزم المسلمون أو انقضوا. فما الذي حدث؟ عندما تساءل المسلمون فيما بينهم أن هذا، أمر الرسول أن يجيبهم بما يتلى عليهم ويتلى علينا نحن: قلكم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. معصية يسيرة متأولة كانت النتيجة أن جاءت الجولة التي وقع فيها المعصية بالهزيمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، وهنا نرى النتيجة تقترب بالمبدأ: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا أريد أن أدلل عليها، فواقعنا السعد يعبر عنها ويعطينا دائما دلالتها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد أشرت دائما أن نصطب هذه الأخوة، فنعرف منها أن العدو لن يستطيع أن ينال منا إلا إذا فرق صفوفنا وأوقع التنازع بيننا، وجعل بعضنا يقتل بعضا ويعود المسلمون ويقعون في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واصبروا. لو غاب القبر جاءت النجاة. في رحلة الحياة كلها نحتاج إلى الصبر، يمشي جنبا إلى جنب مع الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يأمرنا بالمبدأ الأصيل الذي لا يأتي نصرا إلا به: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يراد هنا أخلصوا القصد لله، قاتلوا في سبيل الله، لا تخرجوا من أجل حمية ولا شجاعة ولا كلمة التراب الوطني ولا كلمة إلا التي لا يأتي بها نصر بحال. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يري مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنحن نقبل الآن على المعارك، على الغزوات، لنرى جميعا بأعيننا ماذا فعلت الأخوة الإسلامية الصادقة في مواجهة الأعداء جميعا. والأعداء كما أشرت من قبل جميع قوى الشر والطغيان والبذل والكفر والشرك، اليهود، النفاق، الشرك والكفر على ضروبه المتنوعة، كل هؤلاء يحاصرون هذه الأخوة الناشئة. سنرى والمعارك تقترب منا ماذا فعلت هذه الأخوة الإيمانية لإعلان كلمة الله. والقرآن الكريم وهو يتلى علينا يسجل لنا ذلك، لا لكي يحكي الأمر على أنه سلسلة من التاريخ يراد لها أن تحكم، بل هي الآيات تقدم لنا سنن الله في خلقه لنعرف أسباب النصر فنستمسك بها، ونعرف في الوقت نفسه سبل الهزيمة فنتجنبها في حياتنا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد أشرت في يومنا هذا إلى أسس الإعداد، وتحدثنا كثيرا عن القوة الإسلامية التي أرجو أن نصطحبها في كل موقف نقف فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الإعداد النفسية الخلقية الإيمانية لا ترخص فيه أبدا، فأي عنصر مما سمعتم لو تخلف تقع الهزيمة. أما هناك في المقابل في إعداد القوة المادية فيمكن أن يكون عددنا قليل، ويمكن أن يكون سلاحنا قليل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويوم أن نسي بعض المسلمين ذلك في أول أمرهم وركنوا إلى قوتهم وكثرتهم أخذوا الدرس، وتلي الدرس علينا من بعد لنعرف طريق النصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين. وهذا هو الذي فهمه أتلافنا، فهمه الكرام من أمتنا، فهمه البواسل من صحابة رسول الله. وإلا كيف يتسنى لخالد ابن الوليد رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، كيف يتسنى له أن يذهب بقوة مع إخوانه لا تتعدى 24,000 لكي يجابه في معركة اليرموك ما يزيد عن 280 بل قيل 480,000 جيش، والحرب آنذاك حرب الشجاع إلى حرب الكبر، إذ يواجه الإنسان الإنسان ولا يختبئ وراء الجدران ليرسل هموما ويلقي بأطنان على المفجرات وهو مختبئ وراء الجدار، وإنما كان المسلم يقاتل وجها لوجه. ومع هذا نرى القرآن يحرض أهل الإيمان ويعلمهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 لـ10 يقف في الميدان ويحفظ وينطق. ما دلالة هذا؟ دلالة أن الأسس النفسية الأخلاقية الإيمانية وجدت في غير تقريب، أما العدد والعدة فما استطعتم، واستطاعتنا قد تصل أبدا إلى قوة أعدائنا بهذا. ولذا قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة، وما لم ننتصر بفضلنا لم نغلب بقوتنا. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتلقاه ونحن نبصر بأعيننا وقلوبنا غزوات رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنأخذ من ماضينا لحاضرنا وندرك الطريق لنصر أمتنا. وأعود فأكرر في غير ملل: هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام لن تموت، إن اعترتها قصرة ضعف فستصعد، لأن المصعد موجود. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فإن فرط جيلنا في الأخذ بهذه المبادئ فإن الله سيختار لدينه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبا وتجمع بها شملا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعل ما نستقبله من الأيام جمعا لكلمة المسلمين على إعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.